سليمان وهو الحكم ابن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي أيضا عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم الملحد الذي يأتي بحدث عظيم في الحرم وعموما الإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل فلذلك يطلق على من عصى ألحد في الحرم وعلى المحدث في الدين ألحد في الحرم وعلى القاتل ألحد في الحرم أصل الإلحاد الميل ومنه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه معلول مرفوعا اللحد لنا والشق لأهل الكتاب إلا أنه لا يصح مرفوعا فاللحد هو فتحة في جانب القبر من أسفل ألحد فتح في الجانب فالإلحاد الميل وقد يكون الميل بمعصية أو يكون الميل بكبيرة أو يكون الميل ببدعة أو يكون الميل بكفر ولذا قال من قال وهو كذاب في قيله شاعر بني أمية يطعن في عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لكونهم كانت بينهم خلافات ويتهموه باتهامات فيقول قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي فيصف ابن الزبير أنه ألحد في الحرم وحاشاه قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يريد أن يمضي سنن الجاهلية في الإسلام وهذا بصفة عامة قد يكون منها التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب قد يكون من سنن الجاهلية عموما التعالي والكبر والتداعي بدعوى الجاهلية يا للأنصار يا للمهاجرين ونحو ذلك إلى غير ذلك قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه يعني يتعلل بعلل لإراقة دم المسلم لقتل المسلمين بغير حق أي قال قوله ملحد في الحرم أصل الملحد هو المائل عن الحق والإلحاد العدول عن القصد واستشكل بأن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق والجواب أن هذه الصيغة في العرف مستعملة للخارج عن الدين فإذا وصف به من ارتكب معصية كان ذلك إشارة إلى عظمها وقيل إراده بالجملة الإسمية مشعر بثبوت الصفة ثم يكون التنكير للتعظيم فيكون ذلك إشارة إلى عظم الذنب الملحد يطلق على الشيوع الآن ملحد الذي ينكر ربه لكن الإلحاد مراتب كما لا يخفى كالقول في المعصية كالقول في السيئة فالقول في الكفر كالقول في الظلم فكل هذا مراتب كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق نفاق دون نفاق نفاق عمل نفاق اعتقاد سيئة بمعنى الكبيرة سيئة بمعنى الصغيرة ملحد بمعنى ملحد يعني منكر للرب سبحانه ملحد بمعنى محدث مبتدع في الدين كغيرها من الاصطلاحات قوله مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره مما لا يكون له فيه مشاركة كوالده أو قريبه أو ولده يعني واحد ظلمك تضرب أخاه تقتل أخاه أخو ما له ذنب نعم وقيل المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه ونحو ذلك وعندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. أورد أيضا في قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية قال ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه، والمراد منهم جاء الإسلام بتركه كالطيرة والكهانة، ومع ذلك يريد أن تكون الطيرة وتكون الكهانة. قال ومطلب بالتجديد متكلف للطلب، والمراد الطلب المترتب عليه المطلوب لا مجرد الطلب، أو ذكر الطلب ليلزم الزجر في الفعل بطريق الأولى. طيب باب العفو في الخطأ بعد الموت. العفو في الخطأ بعد الموت أي عفو الولي لا عفو المقتول، لأنه محال. ومن هنا قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قل هذه حقوق للمجني عليه أن يطالب بها، فمن تصدق به فهو كفارة له في حال النفس بالنفس، أو فمن تصدق به فهو كفارة له إذا قتل لك قتيل، فمن حقك أن تقتل القاتل، ليس كذلك؟ من حقك أن تقتل، أقصد بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية المعروفة. فإذا عفوت عن القاتل حط من خطاياك بقدر عفوك، حط من خطاياك بقدر عفوك، فهذا قوله فمن تصدق به فهو كفارة له. لكن إذا جني عليك وأنت حي كسرت لك سنة وعفوت يعفى عنك بقدر عفوك عن كسر السنة التي أصابتك، وهكذا الجروح وهكذا الأنف وهكذا العين، فهذا قوله فمن تصدق به فهو كفارة له. فهنا نقول العفو في الخطأ بعد الممات، يعني عفو أولياء الدم عن قتل الخطأ. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس يوم أحد يا عباد الله أخراكم يا عباد الله أخراكم. قال فرجعت أولاهم على أخراهم، يعني المؤمنون رجعوا للخلف واجتلدوا مع بعضهم حتى قتلوا اليمان، سقط اليمان والد حذيفة في الأرض. حذيفة فقال حذيفة أبي أبي يعني فقتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم غفر الله لكم. قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. فالشاهد في بعض طرق هذا الحديث أن الراوي قال فما زال في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل، فما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله سبحانه. هذا من جراء عفوه، فلما رأه قتل ويعلم أنهم لم يتعمدوا قتله قال غفر الله لكم غفر الله لكم. هنا ممكن أن القتل الهمجي بهذه الصورة لم يرد أن حذيفة أخذ دية مقابل قتل والده في الحرب على أيدي المسلمين، فلم يرد أنه أخذ دية من أهل الإسلام. ذلك المشاجرات العامة قد تختلف في بعض أحكامها عن القتل العمد مع ما يقولون الإصرار والترصد. يقول وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة من مرسل قتادة أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى الإسلام فرمي بسهم فقتل، عفى عن قاتله. عروة بن مسعود الثقفي يبدو أنه أسلم بعد ذلك، الذي كان يناقش في عام الفتح، لما دعا قومه إلى الإسلام فرمي بسهم فقتل، عفى عن قاتله قبل أن يموت، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عفوه، أجاز النبي عفوه، قال أنا عفوت عن من قتلني. فهنا يقول أجاز النبي عفوه، لكنه مرسل من رسيل قتادة. يعني مثلا إذا شخص أطلق رصاصا على شخص والمطلق عليه الرصاص قال أنا عفوت عنه وهو في اللحظات الأخيرة، هذا الحديث لو كان متصل لكان حجة في الباب، لكنه مرسل من مراسيل قتادة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، لحظة، أين هو؟ قال ابن بطال أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول، وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل، فالعفو للقتيل خلافا للظاهر فإنهم أبطلوا عفو القتيل. وحجة الجمهور أن الولي لما قام مقام المقتول في طلب ما يستحقه، فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولى، والله أعلم. لما كلام ابن بطال لا نستطيع أن نثبته، كلام ابن بطال منزل على فقرتين، أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول، لكن الجملة الأخيرة وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل هل عليه إجماع ولا؟ هذه تحرر بصورة أدق. نعم، أي نعم، نقصد إجماع الفقرة الثانية. باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به. حدثنا إسحاق أخبرنا حبان قال حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومات برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. قد قال همام بحجرين، فيه هنا اختصار، وما أدري هل اللفظة التي سأردها ثبتت أم لا، فأتي به فقرر فاعترف، هذه اللفظة هل ثابتة في الإسناد أم لا؟ هي موجودة في بعض طرق الصحيح، لكن بدراسة المقارنة بعض العلماء يعكر شيئا ما عليها. هنا قبل قول المرأة التي رد رأسها بين حجرين. فيه جواز القصاص بغير السيف، والحديث الذي هو لا قود إلا بالسيف حديث ضعيف، حديث ضعيف. وقد قال بعض العلماء يجوز القصاص بالطريقة التي قتل بها القاتل، وأوردوا في ذلك ما صنع بالعرانيين، ما صنع بالعرانيين، وأوردوا هنا هذا الحديث رد رأسه بين حجرين، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. نعم، همام تفرد بلفظة فأتي به فقرر فاعترف. همام كثيرا ما يخالف في قتادة، نحن نعرف إخواننا الذين هم طلبة علم حديث أن كل راوي له أصحاب، أصحابه يقدمون على غيرهم، أصحاب الراوي يقدمون على غيرهم، فقتادة من أصحابه الأثبات في شعبة، هشام الدستوائي، سعيد ابن أبي عروبة، وله صاحب يروي عنه أحيانا همام ابن يحيى، ولكن همام كثير المخالفات في قتادة، فإذا انفرد بلفظة دون الثلاثة فالقول قول الثلاثة، والله أعلم. وهذه قاعدة ذات أهمية، أن أصحاب الروي أعرب به، وهذا له تأثير كبير في التحقيق الحديثي. ومن أثاري على سبيل المثال شيء يسير، كتاب السيرة لابن إسحاق. كثيرا ما يروي ابن إسحاق عن الزهري سندا، أنت جئت تقول ابن إسحاق مدلس لكنه صرح بالتحديث فانتفى إشكال التدليس، لكن هناك جزئية أخرى قل من يتفطن لها، أن أصحاب الزهري الأثبات منهم يونس، عقيل، معمر، مالك، سفيان، غير هؤلاء الأثبات هم الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. أحيانا يروون الحديث مختصرا، ويأتي ابن إسحاق يرويه مطولا بزيادات، فينبغي أن يتحفظ على الزيادات التي روى ابن إسحاق، لأنه ليس من أصحاب الزهري الأقوياء. فالمحقق يقول ابن إسحاق صدوق وصرح بالتحديث يقبل، لكن الناظر نظر التدقيق يرى أن أصحاب الزهري الأثبات لم يذكروا هذه الأشياء فيحكم عليها بالإعلال من هذا الباب. ودوما الرجل إذا كان له أصحاب محيطون به، أصحاب محيطين به يعرفون ويعرفون مخابره ومداخله ومخارجه أحسن من شخص غريب يفد عليه فيراه على حالة وينقلها. قد ذكروا في هذا أمورا كثيرة للتقييد أو للتدليل على هذه القاعدة. حتى الصحابة، الصحابي الملازم لرسول الله ليس كالوافد عليه. إذا جاء صحابي مثلا قال أتيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا أزراره، فما أغلق هذا الصحابي أزراره صيفا ولا شتاء، لكن سير الصحابة ما فعلوا ذلك، إنما قد يأتي إلى الرسول صاحب أو رجل يرى على حالة لحر شديد أو لعلة فيظنها سنة مضطردة، ولذا لم نرى الصحابة يفتحون الأزرار ويمشون بالأزرار مفتوحة. ذكروا في هذا قصة أو شيء مشابه، غرس الأشجار على النخيل على القبور أو قطع النخيل ووضع على القبور، فقال قائل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق، إلا أن النبي فعله مرة واحدة التي نقلت إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وبوحي، لأنه لا يستطيع أن يعلم أنهما يعذبان إلا بوحي. فقال بعضهم نفعل صابت صابت خابت خابت، المهم أننا نفعل، قد يكون يعذبان. المهم أوردوا أثرا عن بريدة بن الحصيب أنه أوصى أن يوضع على قبره شيء من النخيل، فأجاب المتعاقبون إلا أن كبار الصحابة لم يفعلوا ذلك، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والرسول فعله لم يضطرد في هذا الصدد، والله أعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. طبعا استدل بالحديث السابق على أن الرجل يقتل بالمرأة، أن اليهودي قتل بالمرأة، وبه بواب البخاري باب قتل الرجل بالمرأة، وقال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها، والله أعلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.